تم إهماله من قبل مفوضية الانتخابات، قد تكون هنالك إملاءات خارجية على المفوضية بعدم اعتماد هذه الطعونات والشكاوى.
طبعا واحدة من النقاط التي تمت الإشارة إليها والوثائق الدامغة التي قدمها الشيخ قيس الخزعلي، ربما من الأمور التي أقنعت السواد الأعظم في العراق بأن ما جرى هو تزوير بكل ما تعنيه الكلمة على مستوى عشرات عشرات آلاف الأصوات. وكما تفضلتم عرض هذه الوثائق لجهات دولية معنية مختصة عراقية وغيرها ربما سيغير من الواقع كثيرا. هل تعتقد بعد ما جرى من صدام هذا اليوم أن الساعات القادمة والأيام القادمة يجب أن ننتظر صداما أكثر ينتهي بقبول أحد الطرفين، إن الجانب المحتج أو الجانب الحكومي واللجنة المستقلة للانتخابات كما تسمى طبعا بأنها هي الصح وهي على حق، أم أن الأمور ستزداد تعقيدا ولا يمكن التكهن بما سيحدث؟ باختصار شديد أستاذ صباح.
يعني قطعا نحن على مختلف طرق، إما أن يكون هنالك ضغوط على حكومة الكاظمي وكذلك يكون هنالك ضغوط وحراكا سياسيا ووطنيا حيال هذه الجريمة وهذا يعني هذا العملية قتل لمتظاهرين سلميين لا يحملون شيء سوى لافتات ترفض نتائج الانتخابات. أعتقد الآن تحمل مسؤوليتها رئيس الجمهورية وكذلك القضاء العراقي والمحكمة الاتحادية والقوى الوطنية والسياسية للضغط على الكاظمي باحترام إرادة الشعب العراقي وعدم استخدام القوة المفرطة. بالإضافة أعتقد مفوضية حقوق الإنسان نددت بهذا التصرف الغير قانوني من قبل قوات الكاظمي بقتل المتظاهرين، وبالتالي لابد أن يكون هنالك مطالب بمحاكمة من أعطى الأوامر بقتل المتظاهرين، وكذلك أن يكون هنالك لجنة تحقيقية تظهر وتبين من هو متورط ويتحمل مسؤولية قتل المتظاهرين السلميين، وإن كان السيد الكاظمي يتحمل مسؤولية قتل المتظاهرين.
شكرا جزيلا لكم سيد الفاضل والكريم أستاذ صباح الحقالي المحلل في مركز الهدف للدراسات الاستراتيجية من العاصمة العراقية بغداد. بارك الله بكم سيد صباح.
حياكم الله.
حياكم الله.
ألو طهران. ألو طهران منبر حر يقدمه القسم السياسي في إذاعة طهران لمستمعي الإذاعة الكرام، يدلون فيه بآرائهم وتحليلاتهم وما يدور في أذهانهم حول قضايا المنطقة والعالم الساخنة.
الأخ أبو عمار البهاني من قم المقدسة يكتب إلينا يقول تحية طيبة لكذا الإذاعة والمستمعين الكرام، وبعد موضوع العراق له خصوصية تجعله يختلف عن أي بلد في العالم، فشعبه يمتاز بالوعي العالي جدا بحيث بإمكانه كشف مخططات أعدائه وتشخيصها وبعد ذلك مقاومتها ثم إفشالها والقضاء عليها، ومثال ذلك الانتخابات الأخيرة ونتائجها وما تبع ذلك من مكر وخبث من قبل ما يسمى بالمفوضية التي كلفوها بإعلان النتائج. كل العراقيين على اختلاف مذاهبهم واختلاف أحزابهم وانتماءاتهم ومشاربهم يدركون جيدا ما حيك لهم بهذه الانتخابات المهزلة وما يهدفون من إنتاجها، فهم يريدون بالدرجة الأولى القضاء على المقاومة خاصة المتمثلة بالحشد الشعبي المقدس ثم الإتيان بعملاء أكثر طاعة لليهود من عملائهم الذين ساهموا وساعدوا بالعمل الجبان الذي استهدف قادة النصر الشهيدين قاسم سليماني والشهيد أبو مهدي المهندس. وأعود مؤكدا بأن وعي الشعب المسلم العراقي وطاعته لمرجعيته سوف يطرد اليهود وعملائهم من أرض المقدسات، ذلك وعد غير مكذوب. سلامي لكل المؤمنين في العالم. أبو عمار البهبهاني من قم المقدسة، حياك الله بياك وشكرا جزيلا لك أخي الكريم والفاضل، وأحسنتم على هذا النفس. حقيقة الحديث عن العراق حديث ذو شجون وعلى ما يبدو أنه سيبقى كذلك. الأخ أبو محمد مهدي يرسل إلينا بكلمات نقرأها، يقول: ربنا يحفظك ويحفظ الجمهورية الإسلامية في إيران حكومة وشعبا وقائدها الحكيم سماحة الإمام الخامنئي، فإيران باتت من أقوى دول العالم. نحمد الله على ذلك، وألف تحية كذلك لك أخ محمد مهدي. أشكر كل كلمات الإطراء التي وردت منك إلينا، وشكرا جزيلا على التواصل مع إذاعة طهران التي هي منبركم ومنكم وإليكم دائما. الأخ العزيز والفاضل أبو إبراهيم عبد الله ميرزا من البحرين، شكرا جزيلا لك أخي الكريم والفاضل. طبعا يقول بعد السلام والتحية: عليكم السلام. أعلن مكتب سماحة السيد السيستاني دام ظله في النجف الأشرف أن يوم غد السبت هو المتمم لشهر ربيع الأول، ويوم الأحد الموافق هو الأول من شهر ربيع الآخر العام 1443 للهجرة النبوية الشريفة، ونسألكم الدعاء. هك الله بياك، شكرا جزيلا لك أخي الكريم والفاضل. للأمانة قرأنا هذه المساهمة الطيبة الأخ العزيز من البحرين الحبيب. عبد الله من السنغال كتب يقول: بعد السلام والتحية، عليكم السلام أخي الكريم والفاضل. دعا البيان الذي صدر اليوم بعد اجتماع للمجلس الوزاري للأمن الوطني والذي ترأسه الكاظمي المواطنين المتظاهرين إلى التعاون مع القوات الأمنية من أجل القيام بمهامها في حفظ الأمن. شكرا أخي عبد الله من السنغال على هذه المشاركة والمساهمة معنا في هذا اللقاء. طبعا حتى هذه اللحظة الإحصائيات التي تحدثت عن أكثر من 125 جريح تتحدث عن شهيدين أو شهيدان سقطا هذا اليوم في هذه التظاهرات السلمية التي وصلت إلى بوابات المنطقة الخضراء المحصنة وقوبلت بالرصاص الحي، مما أدى إلى هذا الكم الكبير من الإصابات. على اتحال، نسأل الله أن يحقن دماء أهلنا في العراق الحبيب ودماء المسلمين دائما. أيا كانت النتائج لهذه الانتخابات، نتمنى أن تكون لصالح الشعب العراقي أولا، والحديث عن أنها أننا نتمنى أن تكون لصالح الشعب العراقي من باب أن النتائج إذا ما كانت بالشكل الذي يريده أعداء العراق فستكون بغير صالحهم، والعكس بالعكس صحيح. اليوم سرقت أصوات المواطنين من الأمور التي لا يمكن القبول بها بأي شكل من الأشكال. تغليب العقل والحكمة في التعامل مع هذه الأزمة من الأمور الغاية في الأهمية، والتي يجب أن يجتمع فيها العقلاء والحكماء والسياسيون و مسؤولي الأحزاب وقادة الأحزاب في العراق لحقن دماء المدنيين الأبرياء الذين يطالبون بأصواتهم التي نهبت أو سرقت كما يقولون. وهناك كما تفضل الشيخ قيس الخزعلي يعني وثائق دامغة تدين اللجنة المنسقة لهذه الانتخابات وتبين بشكل واضح وصريح بالأرقام والأسماء عملية التزوير الكبيرة التي جرت وحدثت، ويتم الحديث بالطعن في نتائج الانتخابات بسببها. حمى الله العراق وأهل العراق من كل سوء. حتى الملتقى بإذن الله تعالى. السلام.
يوسف الصديق.
يوسف الصديق، تأليف وإعداد فرج الله سلحشور، ترجمتها إلى العربية باسم حيدر، الهندسة الصوتية عباس أميني، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
سلام عليكم أيها الأعزاء، وأهلا بحضراتكم في الحلقة السادسة من هذا المسلسل. في حلقته الماضية أشرنا إلى أن النبي يعقوب عليه السلام قضى سنوات طوالا في مدينة فدان عند خاله لابان، ينشر التوحيد ويعلم الناس ما جاء في صحف جده النبي إبراهيم خليل الله من الحكم والسنن الحنيفية لدين إبراهيم سلام الله عليه. وبعد سنوات من الصبر والمثابرة على الدعوة اهتدى أهالي فدان وآمنوا بالتوحيد ونبذوا عبادة الأوثان والأصنام، وببركة ولادة ابنه يوسف انكشف عنهم القحط والجفاف، وبهمة النبي يعقوب عليه السلام وإيمانه وعزمه أقبلت الدنيا عليه بالمال والبنين. وبعد وفاة أبيه نبي الله إسحاق عليه السلام ذهب النبي يعقوب إلى أهالي كنعان مسقط رأسه ليتولى هدايتهم وإرشادهم إلى الله سبحانه وتعالى، مغادرا فدان في العراق. وكان يعقوب عليه السلام يرى في حسد أخيه عيسو وعداوته له عائقا في العودة إلى تلك الديار، فأرسل إليه بعض أمواله وأغنامه هدية قبل دخوله كنعان، إذ جاء في تاريخ مروج الذهب والطبري في ذكر هذه القصة أن نبي الله يعقوب عليه السلام أرسل مع الأموال والأغنام رسالة ودية إلى أخيه، وكان عيسو قد أعد العدة لقتل يعقوب، فلما قرأ رسالته ورأى هديته انصرف عن قتله ولم يؤذه طوال إقامته في كنعان. وفي رحلته إلى كنعان فجع النبي يعقوب عليه السلام برحيل زوجته المفضلة راحيل التي ماتت في أثناء ولادة طفلها الثاني بنيامين، فألم كثيرا لهذه الفاجعة مسلما أمره لله تعالى. وعندما استقر في كنعان قسم مسؤولية إدارة الأسرة ورعاية الأغنام بين أولاده ليتفرغ لما أرسل به إلى الناس. مستمعينا الكرام، تعلمون أن أصابع اليد الواحدة ليست متساوية، وحلقة اليوم تبين لنا هذه المقولة. فأولاد يعقوب عليه السلام برغم ما أرشدهم إليه من الحق ودلهم عليه من الصدق، دب الحسد في نفوسهم لأخيهم الصغير يوسف. وسنستمع في هذه الحلقة لبداية ذلك الحسد من الإخوة لأخيهم النبي الصغير.
آه، يبدو أنك مساءة من وجود يوسف عند العمة فائقة يا بلحاء.
لا يا شمعون، بل سعيدة جدا، ألا ترى؟
لا يا بلحاء، لا تبدو عليك السعادة، ولكنني راض بذلك. قبلها كان جل اهتمام أبي وأمي منصبا على يوسف، والآن هو عند العمة فائقة، أصبح يهتمان بنا أكثر.
يا لسذاجتك يا شمعون، صحيح أن يوسف قد ذهب، لكن أمك تصرف كل وقتها للاهتمام ببنيامين، هذا الولد المشؤوم. وأبوك؟
ماذا بشأن أبي؟
ماذا تظن؟ لماذا لا يعيش يعقوب النبي معنا؟
إنه منصرف لشؤون الخلق، فهو نبي الله إلى أهالي كنعان.
كلا يا ولد كلا، فيعقوب النبي سلمكم إدارة الأموال ورعي الأغنام فقط ليبقى في كنعان جنب ولده يوسف.
أرضى بذلك. عندما كان يوسف في دارنا كان نبي الله يعقوب لا يرى سواه.
من يقول إن اليتم مؤلم؟ طوبى لحال الأيتام.
إذا كان اليتم جميلا فلما لا تموتين؟ عسى أن يحظى أولادك بمزيد من العطف بعد موتك.
أخي، أررت أن أقول إنك بمثابة أم حنون ليوسف، وما أجمل وأصدق ما تحرصين عليه.
لا تبررين، فأنا أعلم جيدا ما ترمين إليه. ما الذي أصابكم؟ ها؟ لا تطيقاني حتى أن أغدق على يوسف شيئا من الحب والحنان.
عليك أن تكوني حذرة يا فائقة، فلا تبالغي في حب يوسف أمام أعين العائلة. أنا أخشى أن يثير ذلك حفيظة أخوته فيحسدونه.
ما هذا الكلام يا أخي؟ إن زلفى وبلحاء هما اللتان تغيران صدر أولادك بالحسد على يوسف. صدقني يا أخي، ماذا عساي أن أقول؟ أسأل الله أن يحرس يوسف من شر الحاسدين وأن يصونه من أعين أعدائه.
أخشى على يوسف يا فائقة، لا أعلم لما أنا حذر عليه أكثر من الآخرين. كلما نظرت إليه شعرت بالقلق ينتابني.
لا داعي للقلق عليه يا أخي، إن سمحت لي سأأخذ يوسف الآن وأقلل من زيارتنا إلى دارك يا يعقوب. متى أردت رؤية يوسف؟ تعال إلى داري.
بإمكاني ذلك يا فائقة.
نعم،
ولكن ماذا علي؟
إنها مشغولة ببنيامين، لا تبعده عن عينيها لحظة واحدة، وتكرس كل وقتها للعناية به.
حسنا يا أختاه، عليك العناية بيوسف والحذر من حسد إخوانه.
أعلم ذلك يا يعقوب، ولكن يوسف جائع الآن، سنذهب إن سمحت لنا.
نعم، اذهبا برعاية الله، اذهبا.
يوسف عزيزي يوسف.
نعم.
تعال هنا يا ولدي، تعال يا حبيبي.
أمي، أرأيت ثياب يوسف كم كانت جميلة؟
خاطتها له العمة فائقة. هل ستخيط لنا عمتي مثل هذه الثياب؟
لا أدري، كما تريان الجميع مشغولون بيوسف فقط، ليست العمة فائقة لوحدها.
أظن أن أبي تخلف عن المجيء وبقي في كنعان لغير العذر الذي أفصح عنه.
ولماذا لم يأتي؟
ما هذا السؤال؟ السبب واضح، إنه يوسف.
يوسف؟
إنه يحب يوسف أكثر منا ويرغب في البقاء معه،
أليس كذلك يا زبولون؟
ماذا تتحدثون؟ لا أرى إلا اسم يوسف على شفاهكم.
بلحة، لم أقصد الإنصات لكلامكم، ولكني سمعت ما قلتموه وأنا مارة بجوار حجرتك.
إنهم أطفال لا يحسنون التفكير، من سذاجتهم يقولون ما لا يعنون.
أنا لا أوافقكم الرأي، أغفلتم قضية مهمة، وهي أن يعقوب نبي من أنبياء الله، ويتوجب عليه المكوث وسط الخلق ليرعى شؤونهم ويقضي حوائجهم، ونبي الله يعقوب لا يفرق في المحبة بين أبنائه. أنتم كبار ويوسف ما زال صغيرا، وهو بحاجة إلى رعاية أكثر منكم. أنتم أيضا عليكم العناية بأخيكم الصغير ورعايته.
نفتالي، دان.
نعم.
وأنت يا زبولون.
نعم.
علينا الاهتمام بالأغنام، أين أنتما؟
حسناً يا يهودا.
نحن قادمان، هيا بنا يا دان.
هيا
يهودا، ينتظرون.
هيا هيا.
ليا، إلى أين تذهبين؟
بلحة، انتبهي جيدا لما تقولينه، قد يخطئ الولدان ويتكلمان بسذاجة، فلا تضليهما أنت بكلامك، لا تزرعي بذور النفاق بينهم وبين يوسف.
ماذا تقولين يا ليا؟ أنا لم أقول شيئا، الطفلان تفوها لسذاجتهما ببضع كلمات، وأنت نصحتهما.
حسنا، أنا ذاهبة، وأنت انتبهي جيدا لكلامك.
وأنت انتبهي جيدا.
يوسف حبيبي، تعال هنا.
جئت يا عمتي.
يوسف، ارتدي هذا.
ها؟ ما هذا؟
إنه حزام أبي نبي الله إسحاق، جدك يا يوسف. لطالما تمنيت أن أدفعه إلى بقية النبوة من بعد أبي، وأرجو أن تكون النبي من بعد أبيك يعقوب.
أحب هذا الحزام يا عمتي، أحبه.
هذا الحزام هو لك يا حبيبي، كان رداء نبي الله إبراهيم، وهذا الحزام أمانة لدي. أما الرداء فدفعته إلى أخي يعقوب، وهذا الحزام أعطيك إياه ليكون معك، كن حريصا عليه يا ولدي كي لا يضيع منك.
أخشى أن يستاء البعض من رؤية هذا الحزام عندي يا عمتي.
من تقصد مثلا يا ولدي؟
مثلا إخوتي.
دع عنك هذه الأفكار يا يوسف، أسرع يا ولدي، فأبوك يعقوب سيعظ أهالي كنعان، وعلينا الذهاب مبكرين إلى جلسة الوعظ. فلنذهب يا ولدي، سيسر لرؤيتك وسيسر الخلق بسرور نبيهم.
هيا بنا.
حدثتكم عن الكثير من الرذائل الأخلاقية، ولكن يبقى الحسد أسوأ صفة تفرق صفوف المجتمع وتوسع الهوة بين الناس. هل تعلمون ما هو الحسد؟ الحسد هو أن تتمنى زوال النعمة من عبد من عبيد الله. الحسد هو أن لا تطيق ما في أيدي الآخرين. والحسد هو كذلك أن تضيق ذرعا بسرور الآخرين أو بسعادتهم وتتمنى لهم الفقر وضنك العيش. والآن ليجبني أحدكم من هو الحسود وماذا لدى الحسود ينفع به قومه.
زلفة انظري، أوليس الحزام الذي يلبسه يوسف هو حزام إسحاق النبي؟ لماذا أعطته فائقة ليوسف؟
أظنني رأيت الحزام ذات مرة عند فائقة مع رداء النبوة.
أجل، إنه هو بعينه، كان يجب أن تسلمه إلى النبي الذي يليه.
أتعني بالحسود هو الذي يتمنى أن لا يكون في أيدي الناس شيء؟
أحسنت يا ولدي.
أترى يوسف يا شمعون؟
نعم يوسف.
لا يتورع التباهي بنفسه وبما تعلمه، حتى بحضور كبار كنعان وزعمائها. انظر إلى غروره،
بل حتى ما في عقولهم من العلم والفضائل النفسية. سواء كان الحسد حول أشياء مادية أو ممتلكات دنيوية أو علم أو فضائل أخرى، كيف هو السبيل لترك الحسد؟
يا له من غرور.
من ذا الذي يعرف الجواب ليجبني أحدكم؟
أتمنى أن يعجز يوسف عن الجواب.
إن كان ليوسف ما يتباهى به من الكلام.
ولدي يوسف، ألديك ما تقوله؟
أخبرني أبي، هل يعرف الحسود أن الدنيا إلى زوال في يوم ما؟
أحسنت يا بني، أحسنت يا يوسف، الصواب ما قلته أنت. إن علم الحسود أن الدنيا فانية وزائلة فسيعلم أن الحسد بما في أيدي الآخرين لا ينفع، وعليه أن يعلم أنه هو أيضا بإمكانه أن يحصل على ذلك العلم أو الثروة إن سعى إليها سبيلا. وأحد سبل ترك الحسد هو هذا، على الحسود أن يعلم أن الدنيا فانية وغدارة، وأن الحسود لا يناله شيء من خير الدنيا ولا من ثواب الآخرة. الحسود لا يجني من حسده إلا الخيبة والخسران. كلنا مرتحلون، سواء الحاسد أو المحسود، ولو أدرك الحاسد ذلك فلن يحول بضيق أفقه دنياه وما فيها من نعم إلى جحيم لا يطاق. أما الحاسد فيعذب نفسه أكثر مما يعذب الآخرين، ويزج بنفسه في عذاب أبدي.
أرى أن رأيكم بأخيكم يوسف ليس حسناً يا أولاد، لا غضاضة في إغداق الحنان على ولد يتيم الأم. فيوسف فقد والدته قريباً وهو بحاجة إلى الرعاية والعناية، إنكم تظلمونه يا أولاد.
وهل هناك غضاضة في حرمان من لهم أمهات من الحنان؟
أنت أيضاً تعانقينه وتجلسينه في حجرك وتطعمينه الطعام.
أجل
تعالوا لنكون منصفين، فأخونا يوسف حسن الوجه وحلو الكلام وذكي، وطلعته البهية تأخذ بمجامع القلوب.
نحن جميعا نحب أخانا يوسف.
نعم.
شرط أن يعدل أبونا في محبته بيننا.
ولكن يوسف الابن الوحيد والمدلل لراحيل، يا لحسن حظ البعض، راحيل ولدت طفلا ونحن أيضا ولدنا. انظروا إلى حزام جدكم نبي الله إسحاق، وقد لبسه يوسف؟
بلحاء كفي عن هذا، لا أعلم ماذا ارتكبت راحيل بحقك كي تحنقي عليها حتى بعد موتها. على ما أذكر لم تبخل راحيل عليك بمحبتها. كفي عن هذا الكلام يا بلحة.
يا أولاد، سمعت بلحاء تقول إن الحزام الذي يلبسه يوسف هو ميراث النبي إسحاق ويجب دفعه لنبي الزمان.
عجبا، ما هذا الكلام؟ ماذا تعني؟
من هو النبي بعد جدنا إسحاق؟
ولماذا تسأل؟ فهذا واضح، النبي بعده هو أبونا يعقوب.
ومن سيكون النبي بعد أبينا؟
لم يفصح أبونا لحد الآن عن هذا الأمر.
إذن لماذا أعطت عمتي الحزام ليوسف؟
لا نعلم، يجب أن نسأل عمتي.
بعد أن ندخل الأغنام إلى الحظيرة سنذهب لنسأل عمتي. هيا يا أولاد تحركوا.
حسنا يا لاوي،
لنسأل عمتي.
هيا يا روبين،
لنسأل
هيا
عمتي.
هيا
هيا هيا.
عمتي فائقة، هل يمكنني أن أسألك؟
أجل أجل روبين، اسأل.
أوليس هذا الحزام هو حزام جدنا إسحاق النبي؟
ولما تسأل هذا السؤال؟
سمعت بلحاء تقول إنه إرث الأنبياء.
نعم نعم، هذا صحيح.
لماذا أعطيته ليوسف إذن؟
اسمعوني جيدا يا أعزائي، فهذا الحزام وذاك الرداء الذي يلبسه يعقوب هما إرث الأنبياء. نعم يا أولادي، ولكن لأن يوسف يتيم فقد أمه حديثا أعطيته هذا الحزام ليأنس به، عسى أن ينسيه ذلك ألم فقدانه لأمه راحيل.
ولكن بلحاء كانت تقول إن الحزام يجب أن يدفع إلى نبي الزمان، ويوسف ليس بنبي، ثم إنه أصغر منا وأضعف.
بلحاء لم تكف عن حسد راحيل في حياتها، والآن وقد ماتت باتت تحسد يوسف. نعم، وأنتم عليكم أن تعتنوا بأخيكم الأصغر والأضعف. ألا تعلمون أن قلب الأب يتعلق بالصغير حتى يكبر، وبالمريض حتى يشفى، وبالغائب حتى يحضر؟ ويوسف أصغركم سنا. اذهبوا اذهبوا وآتوا بيوسف، فالطعام جاهز.
حسنا يا عمة.
حسنا
يا
عمة.
وأين يوسف؟ لم أره عندما جئنا.
في الخارج يلعب مع الأولاد، نادوا عليه.
طيب سنذهب، سنذهب ونأتي بيوسف.
وأنا سأجهز لكم الطعام، أعلم أنكم جياع ومرهقون يا أولاد.
نعم.
يوسف
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 يوسف،
أين أنت يا يوسف؟
يوسف أين أنت؟
يوسف أخي
تعال معنا. يوسف
عمتي، عمتي فائقة، لقد ضاع يوسف، ضاع يوسف، إنه ليس مع الأولاد.
يوسف،
ضاع يوسف،
حبيبي يوسف،
ما رأيته مع الأولاد.
يا إلهي، يا إلهي، ماذا عسي أن أفعل؟ لماذا غفلت عنه؟
يوسف،
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 حبيبي،
أين يوسف؟
Thank you.
شكرا لكم أيها الأصدقاء، وأنتم تستمعون لهذه الحلقة السادسة من مسلسل يوسف الصديق، وقد قدمها لكم صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، آملا أن يلتقيكم في الحلقة السابعة القادمة إن شاء الله.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، علي حيدر، أمير فوزي، مصطفى رجاء، باسم حيدر، ميسون شولي، بشرى زعيميان، عبد الحسين المعمار، ومنار عبد الجبار. يوسف الصديق من إخراج كريم حسن.
اللسان لنيل الأمان، فلا تشتمن ولا تكذبن، فلا تشتمن ولا تكذبن. وكف اللسان لنيل الأمان، فلا تشتمن ولا تكذبن، فلا تشتمن ولا تكذبن. ولا تغتب الناس فيما علمت من العيب فيهم، ولا تقذفن. ودع ما استطعت فضول الكلام، ودع ما استطعت فضول الكلام. وإياك بالفحش أن تنطقا، وإياك بالفحش أن تنطقا، وإياك بالفحش أن تنطقا. هوى بك في غابة من فتن، اختر كلامك قبل الكلام، وبالقلب لا باللسان انطقا، وكن حسن الخلق في كل حال، وخدك للناس لا تصعرا، وخدك للناس لا تصعرا. حسن خلق الفتى راحة، ومن ساء خلقا له فهجرة. قد مدح الله خير لنا بخلق عظيم له فترة، ففي حسن خلق الفتى راحة، ومن ساء خلقا له فهجرة.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو الأول من ربيع الثاني عام 1443 هجري قمري، والمصادف للسادس عشر من شهر آبان عام 1400 هجري شمسي، والموافق للسابع من تشرين الثاني نوفمبر عام 2021 ميلادي. في الأول من ربيع الثاني عام 1322 للهجرة، توفي الفقيه والعلامة الملا علي بن فتح الله النهاوندي، ويعتبر النهاوندي من كبار علماء القرن الرابع عشر الهجري، ومن تلامذة الفيلسوف الكبير الشيخ مرتضى الأنصاري والميرزا أبي القاسم كلانتري، ومن أبرز مؤلفاته تشريح الأصول ومقدمة الواجب. في السادس عشر من شهر آبان عام 1357 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للسابع من تشرين الثاني نوفمبر عام 1978 ميلادي، اندلعت في طهران تظاهرات عارمة اعتراضا على تعيين الشاه المقبور للعميل الفريق أزهاري رئيسا للوزراء وتكليفه بتشكيل حكومة عسكرية. وبالمقابل استمرت التظاهرات الشعبية، وقد أعلنت الجماهير الإيرانية أن تغيير البيادق لن يثنيها عن ثورتها، وستستمر في طريقها حتى إسقاط النظام الملكي الجائر بانتصار الثورة الإسلامية وإقامة النظام الإسلامي. وكان الإمام الخميني رحمة الله عليه قد أصدر بيانا في ذلك اليوم بمناسبة استشهاد عدد كبير من الطلبة الإيرانيين على يد عناصر نظام الشاه في شوارع طهران في ذلك العام، أكد فيه أن الشعب الإيراني أثبت قوته وقدرته على قهر دبابات وبنادق الشاه المقمور. وأخيرا وفي السابع من تشرين الثاني نوفمبر عام 1867 ميلادي، ولدت عالمة الكيمياء والفيزياء الفرنسية ماري سكودوفسكا كوري المعروفة بمدام كوري، وعرفت مدام كوري بسبقها وأبحاثها في مجال اضمحلال النشاط الإشعاعي، وهي أول امرأة تحصل على جائزة نوبل والوحيدة التي حصلت عليها مرتين وفي مجالين مختلفين الفيزياء والكيمياء. واكتشفت مع زوجها بيير كوري عنصري الراديوم والبولونيوم وليحصل مشاركة على جائزة نوبل في الفيزياء. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك. السلامة تاج الصحة. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة ومباركة وعطرة لمستمعينا الأحبة في كل مكان، والسلام عليكم. الشكوى من الاكتئاب والتوتر أصبحت هي الشكوى التي يعاني منها معظم زوار الأطباء النفسيين نتيجة المرور بالعديد من المواقف السيئة التي تصادف هؤلاء الناس. فهل هناك أولويات صحية نحتاجها للحصول على سلامتنا الصحية والنفسية؟ أهلا بكم من جديد وأنتم تتمتعون بكل سلامة، ولكن هناك من الأفراد من يقع في شباك الاختلال الصحي، ولكن الأطباء المعنيين يضعون بعض النصائح التي تساعد في الحصول على صحة نفسية سليمة للتفوق على الظروف والمشكلات التي تصادف الأفراد دون الحاجة لزيارة عيادات الأطباء النفسيين. ومنها أولا ترك بعض الاعتقادات الخاطئة، فبعض الأفراد يعتقدون بأن النوم أو الجلوس في المنزل دون الاختلاط بالناس هو السبب الرئيس في حل مشكلة الاكتئاب والحزن لديهم، ولكن هذا اعتقاد خاطئ، وأكدته الدراسات والبحوثات التي أثبتت أن الاختلاط بالآخرين سبب هام للتخلص من مشكلات الضيق والاكتئاب. لذلك لابد من الحرص على قضاء الأوقات التي يشعر فيها بالاكتئاب والحزن إلى جانب من تحبونهم وترتاحون إليهم للتخلص من هذه المشكلة. أيها الكرام، وللحصول على الراحة النفسية يوصي الأطباء ب ثانيا الابتعاد عن تناول الوجبات السريعة. أثبتت الدراسة النفسية أن 51% من الذين يتناولون الوجبات السريعة بشكل دوري يصابون بالاكتئاب، والبديل سهل ومتوافر ويكون في تناول الأطعمة المنزلية والخضار الطازجة. ثالثا الجسم السليم. لا عجب من أن الجسم السليم يساعد صاحبه في الحصول على صحة نفسية سليمة، فالدراسة النفسية أثبتت أن نسبة كبيرة من الذين يعانون من السمنة يعانون أيضا من التوتر والاكتئاب. كما أثبتت أيضا الدراسات أن التكاسل عن أداء التمارين الرياضية له سبب كبير في الإصابة بالاكتئاب، لذلك يحث على ممارسة بعض التمارين
التمارين الرياضية البسيطة 3 مرات أسبوعيا لتجنب هذه المشكلة النفسية الخطيرة. وانتقال بعض الأمراض النفسية يكون وراثيا، لذا لا تتعجبي عزيزة المستمعة، خاصة باعتبار المرأة هي التي تدير شؤون المنزل، من انتقال الأمراض النفسية إلى أبناء الأسرة وراثيا، فهذا ما أثبتته الدراسات الحديثة. لذلك كوني إيجابية لتتخلصي من هذه المشكلة إذا كنت تشتكين من الإصابة المزمنة بالاكتئاب أو لديك اضطراب انفعالي. إن السلامة الجسدية والنفسية أهداف عليا يطمح لها الجميع، ونتمنى أن نكون معكم لتحقيقه.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا، ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاذهم، وليس عليه مثل آثارهم وأوزارهم وآثامهم ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه، أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة وأحنى عليك عطفا وأقل لغيرك إلفا، فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك، ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك، وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه، واقعا ذلك من هواك حيث وقع، والصق بأهل الورع والصدق، ثم ردهم على ألا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من العزة.
نسائم الرحمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأكارم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم نسائم الرحمة. وحديثنا في هذه الحلقة سوف يتناول موضوع الشفاعة للمذنبين في اليوم الآخر، فالشفاعة ثابتة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الطيبين الطاهرين عليهم السلام، كما أن الله تعالى يأذن يوم القيامة لمن ارتضى من عباده أن يشفع لأهل الذنوب والمعاصي ممن ليس للناس حق في رقابهم، فبعد أن يستوفي العباد حقوقهم وتبقى الذنوب التي هي بين الله والعبد، يأذن الله تعالى للشفعاء أن يشفعوا، فيعفو ويصفح عمن يشاء من عباده. أحبتي الكرام، حول هذا الموضوع سيحدثنا سماحة الشيخ حسين المياحي، فابقوا معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. وقال عز من قائل: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطها أحد قبلي، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، ونصرت بالرعب، وأحل لي المغنم، وأعطيت جوامع الكلم، وأعطيت الشفاعة. عزيزي المستمع، الشفاعة هي لمن ارتضى الله دينه من أهل الكبائر والصغائر، أما التائبون من الذنوب فغير محتاجين إلى الشفاعة. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يؤمن بشفاعتي فلا أناله الله شفاعتي. والشفاعة ثابتة للأنبياء عليهم السلام، وكذلك للأوصياء وللمؤمنين والملائكة. وفي المؤمنين من يشفع في مثل ربيعة ومضر، على حد تعبير الأحاديث الشريفة. وأقل المؤمنين شفاعة من يشفع لثلاثين إنسانا. والشفاعة لا تكون لأهل الشك وأهل الشرك، ولا لأهل الكفر والجحود، إنما تكون للمذنبين من أهل التوحيد. وقد جاء الحديث النبوي بأن الله تعالى يسكن الأعراف طائفة من الخلق لم يستحقوا بأعمالهم الجنة ولا الخلود في النار، وهم المرجون لأمر الله. قال تعالى: وآخرون مرجون لأمر الله، إما يعذبهم وإما يتوب عليهم. وهؤلاء لهم الشفاعة، ولا يزالون على الأعراف حتى يؤذن لهم في دخول الجنة بشفاعة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشفاعة أمير المؤمنين عليه السلام، والزهراء، والأئمة المعصومين سلام الله عليهم. ورحم الله الشاعر حيث يقول: آل الرسالة بالصلاة عليهم، والحمد تفتتح الصلاة وتختم، قوم على أبياتهم تتنزل الأملاك، والمبعوث أحمد منهم، بولائهم يعطى الوسيلة مؤمن، وبحبهم يرجو الشفاعة مجرم.